الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: غزونا جيش الخب قال غزونا جيش الخبطي وأميرنا أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه، فجعنا جوعا شديدا، فألقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله يقال له العنبر، فأكلنا منه نصف شهر. فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه، فمر الراكب تحته. قال: فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: كلوا رزقا أخرجه الله عز وجل لكم، أطعمونا إن كان معكم. فأتاه بعضهم بشيء فأكله. الحديث متفق عليه. قال: وعن عبد الرحمن وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. قال: رواه أحمد وابن ماجة والدارقطني. وهو للدارقطني أيضا من رواية عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه بإسناده. قال أحمد وابن المديني رحمهم الله: عبد الرحمن بن زيد ضعيف، وأخوه عبد الله ثقة. قال: وعن أبي شريح من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله ذبح ما في البحر لبني آدم. قال: رواه الدارقطني. وذكره البخاري عن أبي شريح موقوفا. وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: الطافي حلال. قال: وعن عمر رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر، قال: صيده ما اصطيد، وطعامه ما رمى به. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: طعامه ميتته، إلا ما قدرت منها إلا ما قدرت منها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كل من صيد البحر صيد يهودي كل من صيد البحر صيد يهودي أو نصراني أو مجوسي. قال: وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء. ذكرهن البخاري في صحيحه. عندكم هكذا: كل من صيدي هذا الباب، وهو الكلام على ما جاء في السمك والجراد وحيوان الماء، كنا بدأنا الحديث عنه في الدرس الماضي، وعرضنا لحديث ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه في أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غزوا معه 7 غزوات يأكلون في كل غزوة من هذه الغزوات يأكلون معه الجراد. وهذا من الأحاديث الدالة على إباحة أكل الجراد سواء أخذ حيا أو ميتا. وأيده حديث ابن عمر الآتي من أنه أحلت لنا ميتتان الجراد والحوت. والجراد وإن كان من طعام البر إلا أنه مستثنى من ما حرمه الله تعالى، لأن الله حرم ميتة البر حيث قال سبحانه وتعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. حرم علينا ميتة البر حيث قال: حرمت عليكم الميتة والدم. لكن يستثنى من ميتة البر الجراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكلوا منه حيا وميتا، ولم ينكر صلى الله عليه وسلم عليهم أكله حيث يجدونه ميتا. وأما حديث جابر قال: غزونا جيش الخبط وأميرنا أبو عبيدة، وإنما وصف هذا الجيش بهذا الوصف لأنه تعرض لجوع شديد حتى إنهم كانوا يخبطون الشجر ليتساقط الورق فيأكلونه. قال: وأميرنا أبو عبيدة، يعني عامر بن الجراح الصحابي الجليل أحد العشر المبشرين بالجنة، أمين هذه الأمة كما سماه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث قال: إن لكل أمة أمينة، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. قال: فجوعنا جوعا شديدا، أي لأنهم نفد ما عندهم من الزاد ولحقهم الجوع لعدم وجود ما يأكلوه. قال: فألقى البحر حوتا ميتا، أي فقذف البحر بحوت ميت، يعني مات في البحر وطرحه البحر ولم يصيدوه ويخرجوه حيا، وإنما ألقى به البحر لأنه كان مما طفى على البحر، طفى على الماء فألقاه البحر في سنته المعروفة وهي الجذر والمد، فإن البحر فيه الجذر والمد، يكون ذلك على مدى اليوم ويكون ذلك على مدى الشهر. ومن سنن الله سبحانه وتعالى في ذلك أنه أثناء الظلمة يمتد البحر، وأثناء النور ينحسر البحر، ففي النهار والليل يكون مد وجذر بسبب الظلمة والنور. وهكذا في أيام الشهر عندما يغيب القمر يمتد البحر، وعندما يصبح القمر بدرا ينحسر البحر، وهي سنة من سنن الله الكونية. ألقى البحر بهذا النوع من الحوت، وهو حوت ضخم، والدليل على ضخامته أن الصحابة رضوان الله عليهم ممن كان في جيش أبي عبيدة رضوان الله عليه أكلوا منه نصف شهر، وأن أبا عبيدة أخذ ضلعا من أضلاعه اللي هي تمثل الشوكة في سلسلة السمك حيث مر من تحتها رجل راكب، يعني يركب دابته ويمر من تحت ضلعها. ويروى أن ثلاثة من الصحابة رضوان الله عليهم جلسوا في موضع عينها، عين هذه السمكة والحوت، مما يدل على ضخامة جسدها، وأنهم أكلوا بل تزودوا منها حيث قدموا المدينة ومعهم من فضل طعامها. قال: فألقى البحر حوتا ميتا، هكذا عندكم ولا ميتا؟ بعض النسخ فيها بط، ضبطت ميتا، وبعضها ميتا، والصواب أنه ميت، يعني سبق موته، لأن الميت هو ما نزلت به الوفاة، ما خرجت روحه. وأما ما من شأنه أن يموت هو الذي يوصف بأنه ميت، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، مع أنه كان عندما نزلت عليه هذه السورة وهذه الآية كان حيا تدب فيه الحياة. وأما قوله جل وعلا: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، يعني وقد نزلت به أو نزل به الموت وتحققت وفاته، فهو يعني قد قام به الموت. ولذلك الذي يظهر الله أعلم إن ما جاء في الرواية هو قوله ميتا، لم نرى مثله، يعني من حيث الضخامة. هذا النوع من الحوت يسمى بالعنبر، وتسميته تسمية نوع وليست تسمية حجم، يعني إن البحر فيه أنواع متعددة من الأسماك، كل نوع له اسم. هذا النوع الذي وجدوا الحوت منه كان يسمى بحوت العنبر. قال: فأكلنا منه نصف شهر، يعني يتزودون من لحمه ويأكلون، ليس لهم طعام إلا هو. قال: فأخذ أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه عظما من عظامه، وهي يعني الشوكة من شوكاته، لكنها مع الضخامة تحولت من كونها شوكة إلى كونها عظما، فمر الراكب تحته، أي فوضعوه لأنه مقوس، يعني عظامها مقوسة، فلما ثبتوا طرفيه مر الراكب، يعني رجل يركب ناقة أو يركب فرسا، مر من تحته دون أن ينحني أو دون أن يمس طرف العظم، مما يدل على ضخامة هذا الحوت. هذا لا يتناسب مع مناسبة الحديث للترجمة، لأن المناسبة هنا تؤكد على مشروعية وجواز أكل أكل السمك بعد أن يطفو، يعني يموت في البحر ويخرج ميتا من البحر، لأن هذا السمك لو صيد أو أخرج من البحر وهو حي لا يقال فيه ميتا، والحكم فيه واضح، لأن السمك عندما يخرج حيا أو عندما يصطاد ويمسك وهو حي يعني يترك حتى تخرج روحه ثم يؤكل. لكن وهذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال فيما طفى. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن الطافي لا يؤكل، يعني منعوا من أكله وأباحوا أكل ما صيد، يعني ما أخذ حيا، وهذا الحديث يرد عليه. قال: فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك لرسول النبي صلى الله عليه وسلم. والغرض من هذا وذكر هذا في الحديث إنما هو لذكر إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم فيما أكلوا، في إباحة ما أكلوا، فكأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أقرهم على إباحة ما أكلوا، وهو دليل على أنه يجوز ويباح للإنسان أن يأكل ما نفق في البحر وما مات فيه وما ألقاه البحر بعد موته. قال: فذكرنا أو فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: كلوا رزقا أخرجه الله عز وجل لكم، مما يدل على الإباحة. ومن أجل أن يؤكد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن أكله لا شك فيه ولا مريا وأنه مباح، أكل منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: أطعمونا إن كان معكم يعني منه شيء. قال: فأتاه بعضهم بشيء فأكله، مما يدل على أنه أمر مباح وأن حليته لا شك فيها، إذ لو كان فيها شك لما أكل منها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا الحديث دليل صريح ونص في إباحة أكل ما طفى في البحر وما مات في البحر وما ألقاه البحر من حيوانه الذي يعيش فيه. أما إذا ألقى البحر بحيوان لا يعيش فيه فهذا لا يجوز أكله، إذا كان من حيوان البر مثلا، قد تغرق سفينة أو تكون محملة ببعض الحيوانات مثل الخراف أو البقر أو كما يفعله الآن، يعني ربان السفينة قد يحملون معهم بعض البهائم فيموت في السفينة فيلقونه في البحر وقد يقذفه البحر على الشاطئ، فمثل هذا لا يجوز أكله، لا يقال إنه من ميتة البحر، وإنما أريد به ميتة البحر ما ينشأ ويعيش فيها. أما الذي لا يعيش فيها أو الذي غرق فيها أو ما يعيش فيها ويعيش في البر كالسلحفاة والتمساح، فمثل هذا لا يؤكل، لأن هذا ميتته تلحق بميتة البر. نعم، ما طفى من حيوانه يؤكل، وهذا اللي نحن بنقوله من الصبح. ها، ايش معنى طفى؟ يعني بعد ان يموت يطفو، ومعنى يطفو يعني يرتفع بحيث يكون في وجه البحر ولا يغرق، لان هذا يكون قد يعني نفذت منه الروح فيخف ويعلو ويصعد، يعني يكون على سطح البحر، هذا الذي يسمى بالطافي. ها، ما فهمت، ماني سامع. أبو العلاء الحضرمي روايته ليست في هذا الموضوع، وإنما روايته في أنه لما قاد الجيش أو كان أحد الذين قادوا الجيش في فتح القادسية أو نحوها، وأنهم لما عبروا خاضوا البحر، يعني كانت من من الكرامات أنهم لما تبعوا الجيش خاضوا البحر ولم يغرق منهم أحد، وبعضهم يعني سقط له بعض المتاع فقذف به البحر. هذه قصة أبو العلاء الحضرمي، ما أعرف أن فيها حوتا وأنهم أكلوا إلا هذه القصة. قال: وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه يعني زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحل لنا، والفعل هنا مبني للمجهول، والمراد به أن الله تعالى هو الذي أحل لهم ذلك، لأن ما يحل لله لنبيه صلى الله عليه وسلم وما يحرم على نبيه صلى الله عليه وسلم إنما هو الله، لأن الأنبياء يتلقون الأوامر من الله تعالى، والله يقول في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: أحل لنا ميتتان ودمان، لأن الله تعالى حرم الدم المسفوح وحرم الميتة. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إلى آخر الآية، فجاء النص بتحريم الميتة والدم، لكن استثني من ذلك دمان، لأن هذين الدمين أعني الكبد والطحال فيهما، يعني هم وإن كان يتكونان من الدم إلا أن هذا الدم دم جامد، والمحرم إنما هو الدم المسفوح. فلما كان الكبد والطحال على هذه الهيئة أباحه الله تعالى وأحله لبني آدم يأكلونه، ولعل في ذلك فائدة ليست موجودة في الدم المسفوح، لأن الدم المسفوح نجس، ولما كان الدم المسفوح نجسا حرم أكله. قال: أحل لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالحوت والجراد، وقد مر حديث ابن أبي أوفى في الجراد، ومر حديث جابر بن عبد الله في الحوت. وأما الدمان فالكبد والطحال. قال: رواه أحمد، أي أخرج هذا الحديث الإمام أحمد في المسند، وابن ماجة أي في السنن، والدارقطني في السنن. قال: وهو للدارقطني أيضا من رواية عبد الله ابن زيد بن أسلم عن أبيه بإسناده، يعني عن طريق عبد الله بن عمر، فكأن زيد بن أسلم حدث به ابنيه عبد الرحمن وعبد الله. ورواية عبد الرحمن أخرجها ابن ماجة وأحمد، ورواية عبد الله أخرجها الدارقطني. وأهل العلم يعني يضعفون رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، لكن لما جاءت الرواية من طريق عبد الله حيث تابع فيها عبد الرحمن متابعة تامة في روايته عن أبيه، وثقوا وصححوا رواية عبد الله، لأن عبد الله كان ثقة بخلاف عبد الرحمن حيث كان فيه ضعف. وهذا الحديث يدلنا على إباحة أكل الكبد والطحال، وإباحة أكل الحوت والجراد، وإن طفى الحوت وخرج من البحر ميتا. وهو يؤيد ما جاء في الروايتين السابقتين، ويزيد عليهما في أمر الكبد والطحال. ثم قال رحمه الله: وعن أبي شريح قال: من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ذبح ما في البحر لبني آدم، ومعنى ذبح ما في البحر يعني أحله لهم يأكلونه بغير تذكية، فكل ما يخرج من البحر يجوز أكله دون تذكية ولا يحتاج إلى تذكية، سواء كان من نوع الحوت أو كان من أي أنواع الحيوانات التي تعيش في البحر، إلا ما يستقذره الإنسان يعني فتأباه نفسه فلا يأكله، لكن لو أن النفس قبلته فيجوز أكله. ومن هنا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أكل حيوانات البحر وإن كانت أسماؤها على أسماء ما هو محرم، كخنزير البحر وكلب البحر، فهذه وإن سميت بأسماء تقابل أسماء حيوانات في البر محرم أكلها، لكنها ما دامت تعيش في البحر فجائز أكلها وسائر. قال إن الله ذبح ما في البحر لبني آدم، الحديث رواه الدارقطني. قال وذكره البخاري عن أبي شريح موقوفا، يعني أنه من كلام أبي شريح وليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن أبا شريح أخبر بذلك يعني على سبيل الرأي، لأن الله أباح لنا أن نأكل ما يستخرج من البحر دون أن يحتاج إلى تذكية. قال عن أبي شريح موقوفا، يعني من قوله لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك تكون رواية الإمام البخاري ثابتة من حيث كونها موقوفة، بخلاف رواية الدارقطني فإنها يعني رفعت الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ويمكن أن يقال إن الإمام البخاري وإن ذكره موقوفا إلا أن مثل هذا له حكم الرفع، لأنه مما ليس للرأي فيه مجال. قال وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال الطافي حلال، ومعنى الطافي يعني ما طفى على وجه الماء، وطفوه على وجه الماء إنما يكون نتيجة موته، فكأنه رضي الله عنه يقول إن ما مات في البحر وقذفه البحر أو أخذه الناس وهو طاف يجوز أكله إذا يعني طابت نفوسهم بأكله. نعم. ها؟
ما يطلق عليه إنسان البحر له أصل؟
يقول ما يطلق عليه إنسان البحر، هو من حيوان البحر ولا من حيوان البر؟ ما دام من حيوان البحر يجوز أكله حتى وإن سمي إنسانا. ها؟ إذا كان يعني ما هو أردى من الإنسان الخنزير والكلب أبحنا أكله ما دام من حيوان البحر، فالإنسان من باب أولى. الله أعلم، أنا ما أعرف إيش اللي في البحر. نعم. ها؟ السلحفاة هذه برمائية تعيش في البر، وأصلا ولادتها في البر. ها؟ اي كونه يطلب لحمها وبيضها دماء هذا لا يبيح اكلها، لانها من اذا ماتت في البر اذا ذبحت خلاص ذكيت، اذا كانت مباح
هي تخرج في الضوء من تمر 15 في 14 تخرج بدبير ترجع تمسح العدس تبكي
هكذا،
ولكن تبكي يا شيخ، تبكي قبل الذبح عند القلب، عندما تذبحها تبكي.
إيه.
وتصيح بعنين هذا
يصيح،
فتبكي. عملنا فيها هذا،
وأول
مرة أسمع
أن
الحرام
والله أعلم. قال وعن عمر رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، قال صيده مصطيدا، يعني ما أخذ صيدا سواء كان بالشباك أو بالسنارة أو بغير ذلك، بحيث أنه يؤخذ من البحر وفيه الحياة، ثم بعد ذلك تفارقه الحياة إذا أخرج من الماء. قال وطعامه ما رمى به، يعني ما قذف به مما هو ميت. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما طعامه ميتته إلا ما قذرت منها، يعني إلا ما استخبثت منه فلا تأكله. قال ابن عباس رضي الله عنهما كل من صيد البحر صيد يهودي او نصراني او مجوسي، يعني لا يؤثر الصائد، لا يؤثر، بخلاف الذبح. عندنا نحن في حياة في ذبائح اللحوم البرية الصائد له اثر، او الذابح له اثر، اذا كان الذابح من اهل الكتاب جاز لنا أن نأكل، لأن الله يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. أما إذا كان الذابح غير ذلك، كأن يكون من المشركين أو يكون من البوذيين أو من المجوس، فإنه لا يجوز أكل ما ذكاه، ما يجوز أكل ما ذبحه، لأنه لم يكن على أثارة من دين سماوي، بخلاف أهل الكتاب حيث إنهم على أثارة من دين سماوي رخص لنا الشرع أن نأكل من ذبائحهم. أما بالنسبة لصيد البحر فلا يؤثر الصائد، ليس له أثر في الحل أو الحرمة كما هو موجود في الذابح بالنسبة لحيوان البر. هذا ما قصده بقوله صيد يهودي او نصراني او مجوسي. ثم قال وركب الحسن، يعني البصري، هذا يعني فيما يتبادر الى الذهن، لانهم اذا اطلقوا اسم الحسن فيتبادر إلى سيد التابعين الحسن ابن أبي الحسن البصري. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن المراد بالحسن هنا هو الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يعني الصحابي المعروف. ركب الحسن على سرج، يعني هذا السرج صنع من جلود كلاب الماء، ما يسمى بكلب الماء، لما يؤخذ ويسلخ ويؤكل جلده صنعوا منه سرجا، ووضعه الحسن على دابته وركب عليها. وركوبه على هذا الجلد دليل على طهارته، إذ لو لم يكن طاهرا لما ركب عليه. وغالبا هذه الكلاب، كلاب البحر، يعني تكون قد طفت وأخذت وهي ميتة، فلم يؤثر الموت في جلودها، مما يدل على إباحتها، إذ لو كان موتها مؤثرا لما جاز له أن يركب عليها، لأن الميتة تكون نجسة ومحرمة، يعني في حيوان البر، ولذلك الإهاب والجلد، جلد الميتة لا ينتفع به إلا إذا دبغ، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. وفي حديث ميمونة لما ماتت الشاة وأرادوا أن يلقوا بها، قال لهم صلى الله عليه وسلم هل أخذتم إهابها فانتفعتم به، يعني بعد دبغه مما يدل على أنه يجوز استخدام جلود الميتة إذا دبغت، فإنها بدبغها تطهر بخلاف ما إذا لم تدبغ. ولما كان الحسن قد ركب على جلود كلاب الماء، وكلاب الماء يعني ميتة، فلم يؤثر موتها على هذه الجلود، بل بقيت الجلود مباحة وحلالا، مما يدل على أن حيوان البحر إذا مات لا ينجس، وبالتالي يجوز أكله. قال: ذكرهن البخاري في صحيحه، يعني هذه الآثار المروية عن عبد الله بن عباس، ومروية عن حديث أبو بكر، ليس من حديث الباب، إلا هو قول ابن عمر وحديثه وقول ابن عباس، والأثر المروي عن الحسن البصري. علق، بس هذا ذكره في أي حديث؟ في حديث الباب ولا في الحديث السابق؟ إيه، بس حديث أبي بكر الصديق يعني مذكور مع حديث أبي شريح، ولا علاقة له بحديث ابن عمر. حديث ابن عمر حديث مستقل، يعني الآثار المروية عن ابن عمر والمروية عن ابن عباس والمروية عن الحسن البصري، هذه التي ذكرها البخاري في صحيحه على أنها آثار. حديث عمر نعم، أما ما ذكره، قال الإمام الشوكاني رحمه الله: الحديث الذي أشار إليه المصنف بقوله قد سبق هو أول حديث في كتابه هذا، يعني في كتاب المنتقى، أول حديث ذكره في كتاب المنتقى هو حديث الطهور ماؤه الحل ميتته، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي رسول الله: إننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال: وقد مر الكلام عليه. وحديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، هو لم يتكلم على حديث ابن أبي أوفى ولا على حديث جابر، وإنما تكلم على حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم للقاعدة المعروفة أن الحديث إذا كان في الصحيحين أو في أحدهما فهو لا يتكلم على إسناده. قال: وحديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أخرجه أيضا الشافعي والبيهقي، وقد أشار هنا إلى أنه رواه الإمام الدارقطني وابن ماجه وأحمد. قال: ورواه الدارقطني أيضا من رواية سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم موقوفا، يعني موقوفا عليه هو، وقال هو أصح، يعني من رفعه إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وكذا صحح الموقوف أبو زرعة وأبو حاتم، والظاهر أن هذا في كتاب العلل. وعبد الرحمن بن زيد ضعيف كما نقله المصنف عن أحمد وابن معين، المديني. وفي رواية عن أحمد أنه قال: حديثه هذا منكر، يعني وجه الإنكار فيه من حيث رفعه، وإلا فقد أشار إلى أن الموقوف أصح من حيث رفعه، يعني إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال البيهقي رفع هذا الحديث أولاد زيد ابن أسلم عبد الله وعبد الرحمن وأسامة. قال: وقد ضعفهم ابن معين، أي ضعف الثلاثة. وقد مر بنا أن عبد الله موثق وأن المضاعف هو عبد الرحمن. قال: وكان أحمد ابن حنبل رحمه الله يوثق عبد الله، وكذا روي عن ابن المديني، يعني علي بن عبد الله المديني يوثق عبد الله. قال الحافظ يعني ابن حجر رحمه الله: قلت رواه الدارقطني وابن عدي، أما الدارقطني ففي سننه، وأما ابن عدي ففي كتابه الكامل في الضعفاء، من رواية عبد الله بن زيد بن أسلم. قال ابن عدي: الحديث يدور على هؤلاء الثلاثة، يعني عبد الله وعبد الرحمن، وثالثهم من؟ أسامة. قال الحافظ: وقد تابعهم شخص هو أضعف منهم، وهو أبو هاشم كثير بن عبد الله الأيلي، وحديثه أخرجه ابن مردوية في تفسير سورة الأنعام من طريقه، يعني أبو هاشم كثير بن عبد الله عن زيد بن أسلم بلفظ: يحل من الميتة اثنان ومن الدم اثنان، فأما الميتة فالسمك والجراد، وأما الدم فالكبد والطحال. قال: ورواه المسور ابن الصلتي أيضا عن زيد بن أسلم، فيكون هذا يعني طريق الرابع، لكنها تختلف عن الثلاث الطرق. قال: لكنه خالف في إسناده. قال: عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد مرفوعة، فأخرجه من طريق أبي سعيد، والثلاثة أخرجوه من طريق ابن عمر، فيكون هذا الحديث شاهد، أو يكون قد وقع فيه قلب في السند. قال: أخرجه الخطيب، أي أخرج حديث الصلت أو المسور ابن الصلت، أخرجه الخطيب يعني البغدادي، وفي الغالب إنما يخرجه من كتابه المسمى بتاريخ بغداد. قال: وذكره الدارقطني في العلل، أي في كتابه المعروف بالعلل. قال: والمسور كذاب. فهذه الطريق هي أسوأ من الطريق الأولى أو الطرق الأولى. نعم، الرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم وغيره كأبي زرعة هي في حكم المرفوع، وإن كانت من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما تكون مرفوعة حكما. لماذا؟ لأن هذا القول من عمر رضي الله عنه ليس للرأي فيه مجال، والصحابي إذا قال قولا ليس للرأي فيه مجال يعطى حكم الرفع، يعني ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن قول الصحابي أحل لنا كذا وحرم علينا كذا مثل قوله أمرنا بكذا، يعني النبي صلى الله أو أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، يعني أن الآمر والناهي والمبيح والمحل والمبيح والمحرم في زمن الصحابة رضوان الله عليهم إنما هو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: فيحصل الاستدلال بهذه الرواية لأنها في معنى المرفوع، كذا قال الحافظ يعني ابن حجر. قوله: سبع غزوات، قال في رواية البخاري أو ستا يعني على الشك. قال وقع في توضيح ابن مالك 7 غزوات أو 8، وتكلم عليه فقال الأجود أن يقال أو 8 بالتنوين. هذه يعني نكتة لغوية، والمراد بتوضيح ابن مالك يعني في الكتاب الذي شرح ألفية ابن مالك، لأن لفظ 8 وإن كان كلفظ جواري في أن ثالث حروفه ألف بعدها حرفان ثانيهما ياء ليس بجمع. قال وقد أطال الكلام على ذلك، ثم وجه ترك التنوين بتوجيهات، يعني نحن نقول 8 كما قال الله تعالى سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، لا ليست في هذه الآية. قال 8 أي أنها لا تنون، ثم وجه ترك التنوين بتوجيهات، منها أن يكون حذف المضاف إليه، منها أن يكون حذف المضاف إليه وأبقى الكلام على ما كان عليه قبل الحذف، لأنه معلوم أن الكلمة إذا أضيفت لا تنون، كما قال ابن مالك في هذا نوننت للإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كطور سينا، كطور سينا أصلها طور سيناء، فلما أضاف الطور إلى سيناء حذف التنوين. وكذلك هنا 8 أصلها 8 غزوات أو أصلها 8 غزوات، فلما حذف المضاف إليه كان المناسب أن ينون يقول 8، لكن أبقى الكلمة بغير تنوين على افتراض وعلى تقدير المضاف إليه، فبقيت بغير إضافة. هذا ما أشار إليه بقوله ثم وجه ترك التنوين بتوجيهات، منها أن يكون حذف المضاف إليه وأبقى المضاف على ما كان عليه قبل الحذف. قال الحافظ ولم أرى لفظ 8 في شيء من كتب الحديث. قال وهذا الشك في عدد الغزوات من شعبة، هو الذي قال 7 أو 8. قوله فنأكل معه الجرادة، قال يحتمل أن يراد بالمعية مجرد الغزو دون ما تبعه من أكل الجراد، يعني أنهم هم الذين كانوا يأكلون وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل، ويحتمل أن يريد مع أكله، يعني أنهم كانوا يأكلون معه. ويدل على الثاني ما وقع في رواية أبي نعيم بلفظ ويأكله معنا، يعني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال وهذا يرد على الصيمري من الشافعية، يرد على الصيمري من الشافعية حيث زعم أنه صلى الله عليه وسلم عافه كما عاف الضب، يعني عاف أكل الجراد كما عاف أكل الضب. وقد أخرج أبو داود رضي الله رحمه الله عنه صلى الله عليه وسلم من حديث سلمان أنه قال لا أكله ولا أحرمه، لكن يقول والصواب إن هذا الحديث مرسل، وإذا كان مرسل فلا يثبت. قال ولابن عدي في ترجمة ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب فقال لا أكله ولا أحرمه. وقد جاءت روايات متعددة في أنه صلى الله عليه وسلم أكل على مائدته لكنه لم يأكله، ولما سئل عن ذلك قال أجدني عافه إنه ليس بأرض قومي. قال هنا لا أكله ولا أحرمه. وسئل عن الجراد فقال مثل ذلك، يعني أنه لا يأكله ولا يحرمه. قال الحافظ وهذا ليس ثابتا، يعني هذا الحديث لم يثبت، لأن ثابتا قال فيه النسائي ليس بثقة. قال ونقل النووي الإجماع على حل أكل الجراد. قال وفصل ابن العربي في شرح الترمذي بين جراد الحجازي وجراد الأندلس، فقال في جراد الأندلس لا يؤكل لأنه ضرر محض، وهذا إن ثبت أنه يضر أكله بأن يكون فيه سمية خاصة دون غيره من جراد البلاد تعين استثناؤه، لكن قد يكون هذا يعني في زمن أو في مرحلة، أو لأن الجراد نزل على طعام فيه سم فأكله، لأنه ليس من خصوصيات الجراد أنه يحمل السم. قال وذهب الجمهور إلى حل أكل الجراد ولو مات بغير سبب. قال وعند المالكية اشتراط التذكية. شيخ مولاي تشترطون التذكية في الجراد؟ قال وعند المالكية اشتراط التذكية، وهي هنا ان يكون موته بسبب آدمي، يعني ان مثل ما يفعل الناس عندما يصيدون الجراد يخبطونه، فاذا خبطوه ومات عدوا ذلك تذكية، اما بان يقطع رأسه او بعضه يعني بعض الرأس، او يسلق يلقى في الماء الحار يعني، او يلقى في النار يشوى حيا. قال هذه تذكيته عند المالكية. قال فإن مات حتف أنفه أو في وعاء لم يحله. واحتج الجمهور بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المذكور في الباب. قال ولفظ الجراد جنس، يعني اسم جنس وليس اسم يعني فرد. قال ولفظ الجراد جنس يقع على الذكر والأنثى، ويميز واحده بالتاء، يعني إذا كان مجموعا تقول جراد، وإن كان واحدا تقول جرادة، فالتاء هنا ليست للتأنيث وإنما هي للوحدة. قال ويميز واحده بالتاء، وسمي جرادا لأنه يجرد ما ينزل عليه، أي يأكله بحيث أنه لا يبقي بعده شيء، أو لأنه أجرد، يعني الجراد سمي أجرد لأنه أملس، وهو من صيد البر. يقول وإن كان أصله بحريا عند الأكثر، وهذا يعني قول غريب. وقيل إنه بحري بدليل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجنا وعمره فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربهن بنعالنا وأسواطنا، فقال صلى الله عليه وسلم كلوه فإنه من صيد البحر، يعني مع أنهم كانوا محرمين والمحرم لا يجوز له أن يأكل من صيد البر. قال أخ ها ما نسامع إيش هكذا يقول العلماء إنه أصله من البحر ها الربيان، إيش علاقة الربيان بالجراد؟ على كل حال يعني هم يعللون الفقهاء ها الفقهاء يعللون، فلما وجدوا أنه جاز أكله ميتا أرادوا أن يجعلوا أصله من البحر، يعني أن أصله من البحر ثم خرج عن البحر وصار يعيش في البر، فهو باعتبار أصله يجوز أكل ميتته، هذا ما يعللون به. وبهذا يرد على المالكية من أنه لا بد من التذكية فيه. ها ها هذا ليس له نفس سائلة، الجراد ما فيه دم، ليس له نفس سائلة، لكن هل هذا يعني غيره من الطيور أو من الحشرات يؤكل لأنه ما فيه دم؟ لا إيه؟ طيب هذا الكلام الذي يقال يرد به على المالكية لأنهم يقولون لا بد من تذكيته، فيقال لهم هذا ما فيه نفس سائلة حتى يذكى. قال فإنه من صيد البحر، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد ضعيف. قال وأخرج نحوه أبو داود والترمذي من طريق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي إسناده أبو المهزم، قال بضم الميم وكسر الزاي وفتح الهاء، أبو المهزم أبو المهزم، وهو ضعيف. قال وأخرج ابن ماجه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا إن الجراد نثره حوت من البحر، أي عطسه، فيكون هو من أصله من حيوان عطسه من البحر، لكن هذا يحتاج إلى صحة ما جاء به الخبر. نثره حوت من البحر، ايش عندك؟ ها اي عطسته حوت من البحر، يعني هذا يريد ان يعيد اصل الجراد الى ايه؟ الى انه من حيوان البحر، ولذلك يؤكل بدون تذكية. قوله الخبط، قال بالتحريك هو ما يسقط من الورق عند خبط الشجر. قوله فأكله، بهذا تتم الدلالة. ايش قوله فأكله بهذا تتم الدلالة؟ طبعا خبر، هذا الخبر انهم لما جاءوا به اليه قال هل عندكم منه شيء اطعمونا، فلما جاءوا له ببعضه أكل منه، يقول بهذا يتم الخبر، يعني في تأكيد الإباحة، لأن أكل الصحابة رضوان الله عليهم إنما كان اجتهادا يحتمل الموافقة ويحتمل عدمها، لكنه لما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بأكله دل ذلك على إباحته. ايش هي اعتراضي؟ هذا هو اخذ جزء من النص، لان الحديث اللي مر بنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدموا المدينة واخبروه بالخبر فقال رزق ساقه الله لكم او رزق حلال، هل عندكم منه شيء؟ قال فاطعمونا، فلما جاءوا به اكله. هذا هو. قال بهذا تتم الدلالة، وإلا فمجرد أكل الصحابة رضوان الله عليهم منه وهم في حالة المجاعة قد يقال إنه للاضطرار، يعني إنما أكلوه اضطرارا، والمضطر يأكل لحم الميتة. لكن لما أكله النبي صلى الله عليه وسلم في غير حالة الاضطرار عرفنا أنه إيه. لكن أيضا يقال إنه لو كان للاضطرار لما ساغ لهم أن يحملوا معهم منه، لأن المضطر إنما يأكل بقدر الحاجة، ولا سيما وقد ثبت عن أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه في رواية عند مسلم بلفظ وقد اضطررتم فكلوا. قال في الفتح وحاصل قول أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه أنه بنى أولا يعني أكلهم لهذا العنبر أنه بنى أولا على عموم تحريم الميتة، يعني اعتبره ميتة وأكلهم له إنما هو للاضطرار. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.